إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إلزم قدرك، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. في البداية بعض التوجيهات، يعني أتمنى ألا أرى أحد نائم أمامي، اللي جنب واحد نائم صحيح بدل منزل صحيح نفسه بصدق. يحل للإمام أن ينزل ويفعل له ما يشاء مما يراه خطأ أمام عين، مش عايز يشوف حد نايم. اللي يحب ينام يبقى يجي بعد العصر، هتلاقي المكان كويس ومستعدين للنوم. أو أن تجلس في مكان لا أراك فيه، وكل اللي بيقعد قدامي حتى اللي ورا العمود شايفه، معجزة، كرامة عندي. مش بقول لك كرامة، لكن معناها إن أنا شايفك فعلا يعني. لذلك اشترط أهل الفقه الأمانة على الإمام، الأمانة لأن علو مكانته أي في هذا المكان الذي وقف فيه إن كان مكانا مرتفعا يؤهله لرؤية المأمومين، يرى هذا ويرى هذا، ربما انكشفت عورة هذا وهو لا يستطيع أن يستر نفسه أو لا يبالي بنفسه، أو ربما ما انتبه لحاله، فكان لزاما على الإمام أن يشير له بإشارة لطيفة دون أن يشعر بذلك أحد، وأن يكون أمينا على ذلك. أما التوجيه الثاني فهو للنساء، يعني أنا أتمنى أن ما اسمعش أبدا أن في حد بيلم تبرع من النساء فوق، اللي بتقول مثلا بنجوز أخت ولا مش عارف إيه، ما عندناش الكلام ده، الكلام ده مش إما أن يأتي بورقة مختومة عليها ختمي وشعاري، وأنا لا أعطي ختمي وشعاري لأحد. أما إن كان غير ذلك فكلام غير مصدق، هذا الكلام ينبغي أن ننتبه له. جامع التبرعات عند النساء لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال. أما عن عنوان هذا اللقاء الذي عنونت له وقلت إلزم قدرك، قرأت مقولة عظيمة جدا للإمام ابن القيم، وكلامه كله قيم في كتاب المدارج، وهو يقول ينبغي على العبد أن يعرف نفسه وأن يتعرف على نفسه بمعرفته لأسماء ربه وصفاته، وألا يجعل نفسه تزيد عن حدها، بل ينبغي أن يلزم قدره، فإنه إن تجاوز هذا الحد خشي عليه أن يقع في الضياع، وعليه أن يتيقن أنه من الله وبالله ولله، فهو في كل أحواله متقلب في نعم الله تبارك وتعالى. إن استشعر نعم الله تبارك وتعالى عليه انذل وانكسر، وكلما تجددت النعم كلما ازداد انكسارا وذلا لرب العالمين. وهذا لا يتحقق للعبد إلا إن ألزم نفسه قدرها وما تجاوز الحد الذي أمر به. من خلال كلام ابن القيم أخذت هذا العنوان وقلت إلزم قدرك. قال بعض أهل العلم معقبا، قال إن نفسك ومالك وأهلك وذويك وكل ما ملكت إنما كل ذلك ملك لسيدك، وأنت في كل الأحوال بين قبضته سبحانه وتعالى يفعل بك ما يشاء. قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن علمت ذلك فالزم قدرك، وإياك أن تغتر بنفسك، واعلم أنك عبد مملوك، بل إنك أقل من مملوك حقير لسيد أمره نافذ عليه. شوف التشبيه الذي قاله، قال أنت أقل من مملوك حقير. وأخذ يضرب مثالا، لو أن إنسانا امتلك إنسانا آخر عصر الرق العبودية، هذا الإنسان يعلم أن أمره وسلطانه تحت سيده، وأن أمر سيده نافذ فيه، بإمكانه أن يقول له أثبت في هذا المكان، ارحل من هذا المكان، ولا يستطيع أن يخالف أمره. فقال هذا العالم أمرك أقل من هذا، أنت أقل من هذا العبد، لأنك عبد لربك وهو سيدك يملكك ويتصرف فيك كما يشاء. فإن عرفت ذلك فالزم قدرك، الزم قدرك حينما تتعلم أنك عبد لله تبارك وتعالى، وأنك تحت مشيئته، وأن أمره نافذ فيك شئت أم أبيت. كان لزاما عليك أن تكون مطيعا، وهذه طبيعة العبد المحب لربه سبحانه وتعالى، وهذا أصل لازم. ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يجبر عباده كلهم على الالتزام بأمره لفعل سبحانه وتعالى، لكنه أعطى الاختيار ومنحك الإرادة حتى يجازيك على ذلك ويعطيك أجرا على ذلك، وجعل الجنة ثوابا لمن أطاع أمره، والنار عقابا لمن عصى أمره وخالفه. ومع ذلك أعطاك الدلائل، أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب وبين لك الطرق. الطرق أقصد بها طرق الشيطان، لأن الطريق المستقيم طريق واحد وقد بينه الحق سبحانه وتعالى، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ليست لك حجة إن وقفت أمام الله سبحانه وتعالى، أما أتتك رسلي؟ أتت. أما أنذروك؟ أنذروني. أما بلغوك؟ بلغوني. أما أنزلت عليك الكتب؟ نزلت. أما بينتها لك وسخرت لك أهل العلم الذين يفسرون لك ما أشكل عليك؟ سخروا وظلوا إلى أن تقوم الساعة بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن إن عرفت هذا فالزم قدرك. التزام القدر يعني الالتزام لأوامر الله تبارك وتعالى صغيرها وكبيرها. ما في أمر من أوامر الله تبارك وتعالى يحل لك أن يكون لك فيه اختيار، تقول أن أفعل هذا وأترك هذا كما يحدث في هذا الزمان، لا. وإنما التزام القدر ومعرفتك بقدرك ومعرفة قدر ربك، وأنت لا تستطيع أن تتعرف على قدر ربك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وإنما تستطيع أن تتعرف على حقيقة قدر نفسك، فالزم قدرك أنت، وأنت تقول لنفسك ينبغي أن أعلم من أنا. أنا عبد وربي سيدي مالك لأمري، كل أمر أمرني به ألتزمه، أنا عبد لا أستطيع أن أخالف أمره. إن كنت تقدر على أن تقول لملك الموت أنا لن أذهب معك، افعل ما بدا لك. إن كنت تقدر على أن ترزق نفسك أو أن ترزق من تعول، افعل ما بدا لك. إن كنت تقدر على أن ترحل من تحت هذه السماء أو من فوق هذه الأرض التي أنت على بساطها، افعل ما بدا لك. لكنك عاجز عن كل ذلك، بل عاجز عن أقل من هذا، فالزم قدرك. لا ينبغي للعبد أبدا وهو في مقام العبودية أن يختار لنفسه ما شاء وأن يترك ما شاء، وكأنه يحكم هواه. قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، مزاجه عقله ضل. مثل هذا لا يكون عبدا أبدا لرب العالمين وهو يعلن العصيان فعلا وقولا. الله سبحانه وتعالى أمرك بإعفاء اللحية فلماذا خالفت؟ أمرك بتقصير الثياب فلماذا خالفت؟ الأمر مش على هواك، لسه ما اقتنعتش، لسه عاوز أحس بالكلام أصل بس. طيب علشان، طب مش معنى، طب ما فلان. شوف المصطلحات الغريبة التي لا ينبغي أن يكون لها محل أو مكان. وأنا أقول لك إلزم قدرك، أي إلزم قدرك وأنت عبد، فأنت مملوك. وإن علمت أنك مملوك فلا يحل لك أن تختار. فضلا عن ذلك الله يختار لك ما ينفعك، وأنت لا تحسن الاختيار لنفسك أبدا، ولن تجد أمرا واحدا من أوامر الله عز وجل إلا وفيها مصلحتك في الدارين في الدنيا والآخرة. لكن الإنسان حينما يتبع نفسه هواها ويسير وراء الشيطان والأماني تغره، ربما أوقع بنفسه في حفرة من حفر النيران وهو المسؤول عن ذلك، وربما تراه يستغيث من أي شيء وهو الذي أوقع نفسه، ويدعي أنه مظلوم وهو الظالم، ويدعي أنه يشكو وهو المتسبب لنفسه في الحسرات التي وقع فيها، وكأنه أغلق على نفسه الباب وأخذ بالمفاتيح وضيعها بل كسرها بيديه، ثم بعد ذلك يستغيث وكأنه يقول هل من مجيب، هل من أحد يفتح لي الباب وأنت الذي أغلقته على نفسك. هذه الأمثلة أو هذه التشبيهات التي أضربها لك أعني بها أنك توقع نفسك في الظلمات بيديك، ثم بعد ذلك تستغيث وتتمنى أن يرفع الله تبارك وتعالى عنك، وهو رافع عنك لأنه كريم لا يعاملك بما تستحق. قال ابن القيم: وإذا ما تأمل العبد في نعم الله تبارك وتعالى التي تتجدد عليه بلا سبب ولا استحقاق منه، اوعى تفتكر ان نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك علشان انت تستحق كده، او علشان انت بذلت الاسباب ثم حصلت النتائج من وراء الاسباب، لا ابدا. نعم الله تأتيك تترى لأنه كريم، لأنه لا يعاملك بما تستحق، وإنما يعاملك بكرمه ومنه وفضله وإحسانه. فإن تدبرت هذا الكلام فالزم قدرك. كثير من الناس لو سألتهم وقلت له هل تعرف قدرك، ترى بماذا يجيب؟ يقول لك نعم أنا أعرف قدري، رغم أن بعض العقلاء يعيشون في هذه الحياة تبعا لأقدارهم، يقول أنا لا أستطيع أن أسكن في هذا المكان، هو مكان غال مرتفع الثمن وأنا أعرف قدري، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولا أستطيع أن آكل في هذا المكان أو أن أشتري هذا النوع من الطعام، فأنا أعرف قدري وأعرف قدر حاجتي، ولا أستطيع أن أدخل أبنائي هذه المدارس أو أن أعلمهم هذا التعليم أو أن ألبسهم هذه الثياب، فأنا أعرف قدري. حينما تسمع مثل هذا الكلام تقول هذا رجل عاقل، ولو خالف هذا الكلام لتحول إلى نصاب، إلى إنسان مخبول، لأنه لا يسير على قدره. هذا في طبيعة الأمور الدنيوية. لكن للأسف أيها الإخوة، كما أكرر السؤال، لو سألت كثيرا من الناس هل تعرف قدرك؟ أنا أعرف قدري، أنت ما أنتش عارفني، أنا الكل بيهبني، كل بيعمل لي ألف حساب، أنا فلان بي ابن فلان بي من العيلة الكبيرة الفلانية عيلة كذا، أنا أملك من الأطران كذا وأملك من الأموال كذا ولي من الأرصدة كذا، ده أنا أعرف من المعارف فلان وفلان وفلان، أنت فاكر أنا مين؟ أنا لما بنزل أي مكان بتترج الأرض لي، أنا مشغل تحت إيدي ألف واحد، أول ما بيعرفوا أن أنا داخل بيعملوا لي مليون حساب، بيضربوا لي تعظيم سلام، كل ده وبتسألني أنا مين؟ أنا فلوسي تغرق الأرض دي وتحرك أي مكان وتفتح أي باب وتدخلني في المكان اللي أنا عايزه وتخليني أعمل اللي أنا عايزه، هو ده قدري. كثير من الناس على هذا النحو اغتروا بأموالهم بمناصبهم بجاههم بمعارفهم، وكأنهم يذكرونني بقارون لما قيل له اتق الله في مالك وأخرج زكاة مالك واعلم أن ذلك رزق من عند الله ساقه لك، قال لا إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي واد فهلاوي، أنا اللي عند الذكاء اللي مش عند حد، تفكرين أن ربنا اداني ده علشان أنا ما استحقوش؟ لا، ده أنا استحق واستحق أكتر من كده. فمعنى كلامه أن الله ظلمه، وشوف أنا لسه قايل لك كلام ابن القيم: وإنما ينبغي على العبد أن يعلم أن استحقاقه للنعم ليس بسبب منه ولا باستحقاق منه، وإنما هو بفضل من الله وإحسان. كيف كان مآل هذا الذي ادعى أنه أوتي المال بفكاكته وبذكائه وبفهلوته؟ خسفنا به وبداره الأرض. هل نفعه المال؟ لم يكن مالا عاديا، حتى أننا نضرب المثل به يقول لك ده انت لو عندك مال قارون، رغم اننا ما عرفنا عن ماله شيئا ولا قدرا ولن تستطيع ان تصل لقدره، الآية القرآنية لما عبرت تعبيرا بليغا جدا، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة من الرجال، وليسوا برجال عاديين، بل أولي قوة من حملة الأثقال. لتنوء بالعصبة، ينوءون يتعبون من حمل المفاتيح. المفاتيح بس ده، أنا لو عندي 1,000,000,000 جنيه أحطه في خزنة وأعمل له مفتاح وأحطه في جيبي، كان عنده إيه ده؟ الخزائن مليانة قد إيه والمفاتيح قد إيه؟ إذا كان ذلك في خزائن عبد، فما ظنك بخزائن الملك سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك ما نفعه هذا الماء الذي يتعالى ويغتر بجاهه أو بسلطانه أو بكرسيه ويقول أنت ما تعرفنيش؟ هل نفع ذلك فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر؟ لي. طب وأنا ربكم؟ ماشي ربنا، والأنهار من تحتي من تحتي. كيف كان مآله؟ أغرقه الله تبارك وتعالى أمام أعين بني إسرائيل وأمام نبي الله موسى، ولم يغن عنه سلطانه ولا وزيره ولا جاهه ولا ماله ولا عزه ولا ملكه من عذاب الله شيئا، ما أغنى عنه. هذا حال كل من تغتر بنفسه أو بماله أو بسلطانه أو بجاهه. أيها الأخ الحبيب، هذا الكلام الذي أسوقه الآن للجميع، لكل من سولت له نفسه أن يتكلم مثل هذه الكلمات أو كل من لم يتكلم، هذا كلام عام. إن أردت أن تعرف قدرك، وأن أجعل كاف الخطاب لكل من تكلم بهذه الكلمات أو اغتر بماله وجاهه، انظر إلى ذاتك ونفسك وأنت في الخلاء وانت بتقضي الحاجة، هو ده قدرك. شوف نفسك، أغلقت الباب وجلست تقضي حاجتك، بالله عليك حتى ولو كان ملك ملوك الأرض يرضى أن يطلع عليه أحد؟ أن يراه أحد في هذا المشهد؟ مستحيل. هذا قدرك. أنا أقول هذا الكلام لا أقلل من شأنك، وإنما أريد أن أرجعك إلى أمر حقيقي أنت تتغافل عنه. طيب بلاش كده، لك أن تتخيل لو حبس البول في جسده، كم يدفع من ماله الذي ملكه حتى يخرج هذه البولة، حتى يخرج قطرات الماء التي حبست في جسده؟ لما قال بهلول لهارون الرشيد، قال له يا أمير المؤمنين، لما طلب منه شربة ماء، لو حبست عنك هذه الشربة كم تدفع؟ انت ما انتش لاقي ميه خالص، قعدت في صحراء جرداء واشتد بك العطش، تدفع كم ونجيب لك كوبايه ميه؟ قال نصف ملكي. العطش يؤدي بالإنسان إلى مهلكة عظيمة جدا. قال له ولو شربت هذه الشربة ثم حبست فيك فما خرجت؟ ما خرجتش. كم تدفع حتى تخرج منك؟ قال نصف ملك الآخر. قال لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء ولا إخراجه. يبقى ملك إيه ده؟ لما أنت هتشرب شربة بنصف الملك وبنصف الملك الآخر تخرج هذه الشربة، وده حق فعلا، أنت تشرب كما يحلو لك وتخرج كما يحلو لك، وأنت بين هذه النعم لا تشكر نعمة الله عليك. بلاش كده، تعرف قدرك؟ ده أنت أقل شيء يصيبك بتبقى أشبه بالفرخ الصغير. عارف الفروج الصغير اللي بنقول عليه فروج ده؟ والله يا أخي بتبقى أشبه بي. لو جات لك نزل برد كده بتنزوي على الفراش وتستغيث بمن يغطيك وأنت تعاني من شدة البرد، برد نزل برد تعاني، يقربون لك الطعام لا تقوى على تناول أي طعام، لا تشتهي أي طعام، لو قربوا طعام الأرض كله أنت لا تشتهي، لو ضربوك على رأسك 100 ضربة ما استطعت أن تدافع عن نفسك، ضعيف، أشبه بالطفل الرضيع يحتاج إلى من يخدمه، يحتاج إلى من يواسيه، والأمر كله نزل برد وأنت تحت الفراش تعاني. سرعان ما يعافيك الله تبارك وتعالى تبارز ربك بالمعصية. بعدما كنت لا تقوى على الكلام أصبحت تبارز ربك بالمعصية. عجب،
أمر عجيب جدا. هل تخيلت؟ وكثيرا ما يحدث لنا هذا ولا نتوقف معه. لو أصبت بدسنتريا، بأي أمر يتعلق بالأمعاء، بالمعدة، أي فطريات، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يحبسك في الحمام لحبسك، تفضل قاعد في الحمام ليل ونهار ما تخرجش. الكلام ده عام للملوك، للرؤساء، للحقير، للغني، للعزيز، للذليل، كل في هذا سواء. اوعى تفتكر اللي قاعد على مكتب دوت ويتعالى بجاي وسلطاني وبيركب افخم العربيات ما بيحصلوش اللي بقولك عليه ده. اجمل جميلات العالم يحدث لها هذا، وفي ظل هذه الازمات تعرف قدرها وترى حقيقتها. والله يا اخي لو اصبت بمثل ما ذكرته لك وانت في طريق عام، لتمنيت ان تنشق الارض وتبتلعك، بتتلوى كده ببطنك، ما انتش عارف تعمل ايه، تنظر يمنة ويسرة، مفيش اي خلق هنا، مفيش اي مش قادر حتى تتكلم. لو القي عليك السلام ما استطعت ان تجيب جوابا، ما بتردش سلام حتى. الموضوع كله فطريات في المعدة. وربما دخلت الخلاء وخرجت، وتدخل وتخرج وتدخل وتخرج. هذه حقيقة الإنسان، أقل شيء يقعده. ما بتعرفش قدرك إلا في مثل هذه المواطن. لكن يا ليتك تتعظ وتعتبر وتقف عند حدك وتخرج من هذا الموقف بعظة وبعبرة. لكن سرعان ما تقف على قدمك وكأن شيئا لم يصبك. أنت أقوى الناس وأعلى الناس وأجمل الناس وأغنى الناس، وتظن أن ربك غافل عنك سبحانه وتعالى. يا أخي الحبيب، حينما تتخيل مثل هذه الأمور وهي تحدث لكل إنسان منا، تتذكر قدرك الحقيقي عند رب العالمين. ما قدر حقيقي؟ أنا أكلمه كلام حقيقي موجود عند كل فرد منا. لكن إن أردت أن ترقى إلى قدر عالي، فانظر وتخيل قدرك عند ربك سبحانه وتعالى. هذا التساؤل يجعلك تفعل كل الأفاعيل لترضي ربك سبحانه وتعالى، لتعلي قدرك عند ربك بصدقة، بعمل صالح، بصيام، بغض بصر، بالتزام، ببعد عن المعاصي، باجتناب للنواهي، بتنفيذ للأوامر، أيا كان حالها. من هنا تبدأ بعلو قدرك. وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عظيم البدن، كان غني المال أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم، بدين عظيم، بدين في هيئته، عظيم في مكانته، ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، ما يسويش حاجة. بينما ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا وصف فيه رضوان الله تبارك وتعالى عنه، الريح تكفأه، دقة ساقيه عجيبة، بدنه نحيف، ربما لو وزنته بموازين البشر في هذا الزمان تقول لا يساوي في ميزان الرجولة شيئا. هذا في عقلك أنت وفي ميزانك أنت. أما في موازين رب العالمين فهو أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ساقه التي كان يضحك عليها وهو دقيق الساقين نحيف البدن، ومع ذلك أثقل في الميزان من جبل أحد. بالله عليك، ألا تتمنى أن تكفأك الريح وأن يحتقرك الناس وأن يكون قدرك عال عند رب العالمين؟ قال بعض السلف: اللهم إني أعوذ بك أن أكون أميرا في أعين الناس حقيرا في عينك. إيه الفايدة إنك تكون أمير عند كل الناس، معظم عند كل الناس، لكنك حقير عند رب العالمين، لا تساوي شيئا، أمر أعلى من هذا. بينما الإنسان الذي يسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى ويهتم بأوامر الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل له قدرا في قلوب الناس، يجعل له مهابة في قلوب الناس. اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل على أهل السماء وينادي على أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيلقى له القبول في الأرض. الموضوع مش محتاج ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا معارف ولا أي شيء، وإنما يحتاج منك أن تجتهد مع ربك وأن تعرف قدرك أنت لتحصل هذه المنزلة. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث خطير جدا لتعرف مقدار الحب الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب العباد. لعلك تعلم أن الإنسان إن مات لا يثنى عليه بخير إلا إن كان مستحق. معلوم، سيبك من النفاق الموجود في الدنيا، انت ممكن تقول لي رئيسك في العمل، تقول لي الملك اللي عليك، تقول لي اي انسان له سلطان او وجاهه، ده مفيش بعدك، ده انت وبس الحبيب، وعشان كده احنا اخترناك. وكل الكلمات التي تتلفظ بها من مثل هذه المواطن والتي لا تنم الا عن نفاق تقال في الدنيا، لكنك لن ترى مثل هذا الكلام ابدا بعد الموت. بعد الموت تتضح الحقيقه. وكثيرا ما تقرا الروايات والقصص والمؤلفات والذكريات التي تكتب عن من ماتوا ولا تجد فيها ثناء، لأن الحق اتضح. هنا تعلم قدر هذا الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات العبد وأثنى عليه أربعة من جيرانه بموتك، يثني عليك أربعة، يقولون كان نعم الرجل، كان نعم الفلان، لقد خسرناه كثيرا، ويترحمون عليه. وأنا قلت هذا الكلام لا يقال بعد الموت إلا إن كان مستحقا. فاسمع الحديث: إذا مات العبد وأثنى عليه أربعة من جيرانه قال الله عز وجل: شفعتكم فيما تعلمون وغفرت له ما لا تعلمون. مثل هذا الجزاء لن تصل له إلا بعمل، لا بمال ولا بغرور ولا بجاه ولا بسلطان. إن هذا المتعالي الذي يغتر بنفسه ويظن أن لنفسه قدرا ويتعالى بنفسه على أوامر الله تبارك وتعالى، مما خلق ليرجع إلى أصله من ماء مهين، حتى أن هذا الوصف ذكر في أكثر من موضع من القرآن: ماء مهين أصل خلقتك. إن كان جدك التراب أولا فإن أباك القريب هو الماء المهين. إنك تستحي أن تخرج أمام الناس بثياب عليها أثر هذا الماء المهين. كلا إن خلقناهم مما يعلمون، ولم يصرح بالاسم، أنت خلقت من هذا. أولك نطفة مذرة التي خرجت من صلب أبيك، وآخرك جيفة قذرة لا تقدر على أن ترى ميتا بعد موته بسبعة أيام، وأنت بين ذلك تحمل العذرة في بطنك، تسير بأمعاء غليظة تحمل الأنتان وتحمل القاذورات، كأنك كنيف متحرك. وهذا حق يجهله كثير من الناس، دورة مياه متحركة. إن أردت أن تعرف قدرك انظر إلى ما يخرج منك وأنت في الخلاء. أنت ما سويت النحلة وأنت تعرف ما يخرج من بطنها وتعرف ما يخرج من بطنك، لكنك إن التزمت بأمر الله كان لك قدرا أعلى. وقد كرمك الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وللحديث صلة أكمله بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، حينما تسمع مني مثل هذا الكلام إنما كان لزاما عليك أن تسعى لتعلي من قدرك عند ربك سبحانه وتعالى، وقد عرفت الطريق مختصرة، ممثل في التزام أمره واجتناب نهيه دون أن يكون لهواك دخل، دون أن تختار ما يناسبك من وحي عقلك، فليس لنفسك اختيار، وإنما أنت عبد الله ينبغي أن تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن تتشبه بهؤلاء الأكابر وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن تبذل نفسك طالما علمت أن هذا قدرها وأن هذه حقيقتها، ابذلها في سبيل الله تبارك وتعالى، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. تتمنى أن تموت على فراش الموت وأنت معافى من كل سقم، وأقصد بالأسقام لا أقصد الأمراض أو الأوبئة، وإنما أقصد الذنوب والمعاصي، وهي أعظم أسقام تصيب العبد، طالما أن علمت أن حقيقة نفسك على هذه النحو، على هذا النحو، فابذلها في الدعوة، اجعلها أغلى شيء عندك، تعطيها لمن ملكها وهو ربك سبحانه وتعالى. سعيد بن جبير من كبار التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أحضره الحجاج قال له: ما اسمك؟ قال: أنا سعيد بن جبير. قال: لا، أنت شقي بن كثير، يعكس اسمه، وهو من أحد الأعلام التابعين رضوان الله تبارك وتعالى عنه. قال له الحجاج: لأقتلنك. قال: إذن أنا كما سمتني أمي سعيد. يريد أن يرد عليه ويقول: لئن قتلتني فإن هذه السعادة لي، واسم أمي الذي سمتني به سيكون وصفا معلقا بي، لأنك ظالم تقتل مظلوما. قال: فاختر لنفسك قتله، اختار تحب تموت ازاي. قال له سعيد: بل اختر لنفسك انت، فكما ستقتلني سيقتص الله منك يوم القيامة، اختر لنفسك. قال: ويلك؟ قال: لا، الويل ليس لي، وانما الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار، الويل له. وكأنه يريد ان ينبهه الى عظم جرمه الذي يريد ان يقدم عليه. قال لمن معه: أمسكوه واجعلوا وجهه محولا إلى قبلة غير قبلة المسلمين. فقال سعيد: أذكر قول ربي سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. تودني كده تودني كده، مشرق مغرب شمال جنوب، فثم وجه الله. قال: اجلدوه إلى الأرض واجعلوه في أسفل السافلين. فتلا قول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال له: يا سعيد، ألا ترجع؟ قال: عن أي شيء؟ عن الحق الذي هداني ربي إليه، أم عن ظلمك الذي تتعالى به على الناس وأنت لا تعرف قدرك؟ إنما قدرك حينما تقف بين يديه ويسألك عني وعن غيري فيما قتلتني. قال: اقطعوا رقبته. قال: وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أستخلفك بها وأخاصمك بها أمام ربي يوم القيامة. فكان بعد موته رضوان الله تبارك وتعالى عنه يقول الحجاج: مالي ولسعيد، ويقوم فزعا من نومه، وما لبث بعده إلا أيام ثم مات، ويقف هو وهو بين يدي الله تبارك وتعالى يقضي بينهما سبحانه وتعالى. إلزم قدرك. لما دخل هارون وهو يتكئ على بعض أعوانه إلى بيت الله الحرام، لقيه محمد بن أوس فقال له: يا هارون. قال: أو ما تعرفني؟ قال: أعلم، أنت هارون عبد الله. قال: أوليست لي الإمارة؟ قال: هذه في الدنيا، لكنك لن تستطيع أن تخاطب ربك بإمارتك أو بجاهك أو بسلطانك أو بكرسيك وأنت في القبر أمام الملكين، فضلا عن الوقوف بين يدي رب العالمين. قال له: يا هذا، لقد نصحت ووعظت وأبلغت، فما رأيك إن كان لك عيال أن نجري عليهم رزقا؟ قال: لي زوجة ولي عيال، أما الرزق فليس منك، وإنما هو ممن خزائنه لا تنفد. قال: ألك حاجة غير ذلك؟ قال: نعم، أريدك أن تدخلني الجنة. قال: أنت تعلم أني لا أملكها. قال: أريدك أن تزحزحني عن النار. قال: أنت تعلم أني لا أقدر. قال: أريدك أن تبعد الموت عني. قال: أنت تعلم أني وأنت مثلنا، وكل من على شاكلتنا تحت أمر ربنا ينفذ فيه مشيئتنا. قال: فإن علمت ذلك فالزم قدرك واعبد ربك، واعلم أن ربك قد رفع قدرك بما من عليك به أن جعلك مستخلف على رعيته، فالزم قدرك وأنت موقوف بين يديه مسؤول، الزم قدرك. حينما قرأت قصة حدير رضي الله تبارك وتعالى عنه عرفت كيف وصل هؤلاء إلى أقدارهم. كان الوفد إذا ما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرمهم ويبش في وجوههم ويستقبلهم جميعا، حتى أنه كان يعطي كل واحد منهم هدية. وحدير كان من جملة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه كان مشغولا في أحد زوايا المسجد يذكر ربه سبحانه وتعالى. أحد أسباب رفع القدر انزوى بنفسه وأخذ يذكر ربه، ثم أتى الوفد كله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى كل واحد منهم جائزته وهديته، حتى رجع القوم ومن بينهم حدير وما أخذ شيئا. فسرعان ما مشى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا محمد السلام يقرئك السلام، فإنك أعطيت القوم هديتهم ولم تعطي رجلا من بينهم اسمه حدير. فيرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا خلف القوم وينادي عليهم: هل من بينكم رجل اسمه حدير؟ حتى نظر والتفت إليه قال: نعم أنا. قال: تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى رسول الله فقال له: يا حدير أعطيت قومك هديتهم ونسيت أن أعطيك. قال: ومن ذكرك؟ قال: ربي ذكرني بك. قال: اللهم كما لم تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينساك. من هنا يرتفع قدر العبد، وربك لا ينساك لا أنت ولا غيرك أبدا، لكنك سرعان ما ترجع إلى نفسك وتغلبك نفسك الأمارة بالسوء وتظن أنك مخلد وأنك لست معروض على الله سبحانه وتعالى، وأن الابتلاءات بمن أعنك وأنك ستتمتع بعافيتك وصحتك وكأن القبر لا يفتح لك. لا، وإنما الزم قدرك حتى ترقى وتعرف قدرك عند رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي أقدارنا عنده وأن يجعلنا معظمين في عينيه سبحانه وتعالى، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه وفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوب على العصاة منا، أن يسترنا وألا يفضحنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع الغم والكرب والبلاء والهم عن المسلمين أجمعين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في الصين وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ووحد كلمة المسلمين وأعلي راية المسلمين، وأذن لنا بالجهاد يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
وزيق الذين كفروا إلى جهنم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فيها.